الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصيام منه: باب ليلة القدر. ثم أورد فيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. هذا الحديث في ليلة القدر أورد المصنف في هذا الباب، باب ليلة القدر، أربعة أحاديث. هذا أولها. وليلة القدر ليلة فاضلة مباركة، يقول الله سبحانه وتعالى: حاميم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. ويقول جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة القدر هذه هي التي أنزل فيها القرآن. القرآن أنزل في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم ليلة القدر هي في رمضان، والراجح من أقوال أهل العلم أنها في العشر الأواخر منه، وآكدها الأوتار من العشر الأواخر، وآكد ليالي الأوتار هي ليلة 27. هذا القرآن اجتمع له جميع أنواع الفضل، فهو أفضل الكتب وأشرفها، وأنزل على أفضل الأنبياء وأشرفهم، وأنزل في أفضل ليلة وأشرفها، وفي أفضل شهر وأشرفه، وفي أفضل بقعة وهي مكة، وهي أشرف البقاع وأفضل البقاع. فاجتمع لهذا الكتاب العظيم جميع أنواع الشرف. ليلة القدر هذه الليلة المباركة التي يفرق فيها كل أمر حكيم، كما في سورة الدخان: يفرق، أي يفصل فيها من اللوح المحفوظ كل المقادير التي تجري في هذا العام، في كل ليلة من كل سنة، في هذه الليلة كل ما يجري في العام من أرزاق ومن جميع المقادير، أرزاق وموت وحياة وما يحصل في جميع العام، يفصل من اللوح المحفوظ وتكتبه الملائكة في صحفهم، وحينئذ يطلع عليه الملائكة. هذا الأمر كان قبل ليلة القدر وقبل أن يفصل، لا يعلمه إلا الله في اللوح المحفوظ، فإذا فصل واستنسخته الملائكة علمته الملائكة للتنفيذ هذا كما هو مكتوب عندهم بأمر الله سبحانه وتعالى. ولا هو في اللوح المحفوظ قبل هذه الليلة وقبل هذا هذه الكتابة، لأن الكتابة أنواع والوقت لا يسمح باستعراضها. فمنها هذه الكتابة، نوع من أنواع الكتابة، ويطلع الملائكة على هذا المقدار الذي أطلعوا عليه واستنسخوه بأمر الله سبحانه وتعالى. هذه الليلة المباركة خير من 1000 شهر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. وهذه الليلة التي هي أعطاها وخص الله سبحانه وتعالى بها هذه الأمة تعادل أكثر من 84 سنة، يعني أزيد من متوسط العمر الذي عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم ما بين 60 ولا يتجاوزها كما يقول النبي إلا القليل. لكن هذه الليلة التي أكرموا بها هي تزيد عن متوسط عمر الإنسان في هذه الأمة، نعمة من الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا يعني يجدر بالإنسان الحريص الحازم أن يتحراها وأن يبذل جهده كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. تقول عائشة: أولا قال ابن عباس رضي الله عنه في حياة النبي كلها، يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس. هذا في حياته كلها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وذلك كل ليلة من رمضان. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، معنى أنه يخص رمضان بعمل ويخص العشر الأواخر بزيادة عمل. تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف فيها طلبا لهذه الليلة، كما في حديث سيأتينا حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان، من الليلة 11 إلى نهاية 20 صبيحة 21. ثم أري أنها في العشر الأواخر، فأمر أصحابه من كان معتكفا معه فليعتكف في العشر الأواخر، فكان يجتهد. وتقول عائشة أنه إذا دخل العشر النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد اجتهاد أكثر من اجتهاده في غيرها، فيحيي ليله ويوقظ أهله ويشد المئزر، وهذا كناية عن الاجتهاد في العمل أو عن مجانبة النساء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها، ونحن نتبع خطى نبينا صلى الله عليه وسلم ونهتدي بهديه وننهج نهجه صلى الله عليه وسلم، فإذا علينا أن نجتهد كل الاجتهاد، وذلك رجاء حصول بركة هذه الليلة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح المتفق عليه: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إيمانا بأنها بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به فيها وتصديقا بذلك واحتسابا للأجر فيها، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أي كرامة أكثر من هذا؟ أي فضل؟ يعني 84 عام خير من 1000 شهر. لو أن الإنسان وفق لمصادفة ليلة القدر وقامها إيمانا بهذا الشرط، إيمانا واحتسابا لا لغرض آخر، إيمانا واحتسابا، فكأنه عاش كم؟ عشرة في 84 8400 سنة. هذا لم تعشه الأمم قبله. هذا في عشر، والذي يصادفه 20 كم يكون؟ ولا يهلك على الله إلا هالك. وهذه نعم الله سبحانه وتعالى. فليلة القدر ليلة شريفة، وعلينا على المؤمن الحريص الراغب في الخير وفي النجاة أن يحرص عليها كل الحرص، وأن يحتسب ذلك، يعني عندما يقوم يحتسب ويجدد هذا في نفسه أنه قام يطلب ليلة القدر. لأن في حديث وسيأتينا، لكن هذه اللفظة ليست في الموجود الذي سنقرأه، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صام العشر الأوسط، عندما اعتكف العشر الأوسط وأراد أن يخرج من معتكفه، جاءه جبريل وقال له: الذي تطلب ما تطلب أمامك، يعني ليلة القدر في العشر الآتية ما تطلب أمامك. فهذا يدلك على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو جاء في النص أني كنت أعتكف العشر الأوسط طلبا لهذه الليلة. فالاعتكاف أهم أغراضه ومقاصده هو أن يقوم ليلة القدر. وكما قلنا ونعيد ونكرر ولا نسأم من ذلك، ونذكر أنفسنا وإخواننا أن يكون إيمانا واحتسابا، ويقصد ذلك، يتحراها طلبا لما وعد الله سبحانه وتعالى من يقومها. فهذا بشكل عام عن فضل ليلة القدر، والحديث فيها يطول، ولو يعني أكثر من جلسة ما تكفي، لكن باختصار، فهذا حديث عبد الله بن عمر أن جماعة من الصحابة أروا في المنام ليلة القدر، فجاء كل واحد منهم ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، فقال: أرى رؤياكم قد تواطأت، أي توافقت على أنها في السبع الأواخر. والسبع الأواخر إن كان الشهر ناقصا فتبدأ من 23، يعني 23 24 25 26 27 28 29 وانتهى الشهر، هذا السبع الأواخر. وإن كان الشهر تاما تبدأ من ليلة 24. وهذا يأخذ منه العلماء دليلا على أنها ليست خاصة بالأوتار، لأن إذا كان الشهر تام والنبي أرشد إلى السبع الأواخر تكون أولاها يوم ليلة 24. إذن هي متنقلة كما سيأتي إن شاء الله، هي متنقلة، وهذا دليل أحد الأدلة على أنها قد تكون في الأشفاع. وإن كان الأكثر من أهل العلم يرون أنها في الأوتار، أحرى وأرجى، لا، وليس يعني القول الصحيح أنها ليس خاصة بها قولا واحدا. وإلا فالحافظ ابن حجر يقول في كتابه العظيم فتح الباري، يقول أن فيها، يعني في ليلة القدر، 40 قولا للعلماء في تعيينها، 40 قول في تعيين ليلة القدر. لكن هذا هو أرجحها بمجموع الأدلة، أنها في العشر الأواخر، وأنها في الأوتار أحرى منها في غيرها، وأنها في ليلة 27 آكد من غيرها. فمن قام بهذا القصد وهذه النية الصالحة الصادقة إيمانا واحتسابا وطلبا لهذه الليلة، قام العشرة فقد نالها إن شاء الله. لأن هذا هو القول أيضا الراجح في أن هل يشترط أن يراها أو أن يصادفها، هذا أوسع، وفضل الله أوسع، ونرجو أن يكون هو كذلك، لأنه يعني لا يشترط لحصول بركة هذه الليلة أن يرى شيئا مثلا من علاماتها. هذا قول. وقول آخر يعني قال به النووي ورجحه الحافظ بن حجر وغيره، أنه يعني الذي يناله هو الذي يراها, يرى شيئا من علاماتها, لكن الراجح والله تعالى الأعلم وهو الأوسع وهو المرجو, لأن الخير فيها أكثر, أن تكون يعني رأى شيئا أو لم يرى شيئا. يعني إذا كان قام في هذه الليلة سواء رأى شيئا أو لم يرى شيئا فإنه ينال ويحصل على ما وعد الله من الثواب في هذه في على قيام هذه الليلة. فيقول أرى رؤياكم قد توافقت في السبع الأواخر, فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. قال أهل العلم أنه يعني في تلك السنة, وإلا يعني ما فائدة أن نقول متنقلة إذا قلنا هي في السبع, وما يعني والأحاديث الأخرى ماذا نعمل فيها؟ هذا الحديث يقول في السبع الأواخر, طيب كيف نجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى التي تقول أنها في العشر الأواخر مطلقا ولم تعين؟ يقول العلماء أنه يجمع بينها بحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عمر أيضا رضي الله عنهما قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر في العشر الأواخر, فمن ضعف انظر يعني تحروا العشر, هذا يقول تحروا العشر في السبع, لا 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 ليلة القدر في السبع الأواخر. طيب الحديث الأخرى التي تقول في العشر الأواخر كيف نجمع بينها؟ يقول العلماء نجمع بينها في رواية أيضا من عن عبد الله بن عمر في صحيح مسلم صحيحة أنه يقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر, فمن ضعف أو عجز فلا يغلبن على السبع. إذن هذا أعم في العشر, فإذا إنسان يعني حصل له ضعف أو عجز ما حصل له أي عارض فلا يغلبن, لا تفوته يعني السبع, لأنها أحرى وآكد أن تكون فيها, فاتفقت الأحاديث والحمد لله رب العالمين. عن عائشة رضي الله عنها حديث آخر, عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر, وهذا أيضا لا يخالف لأن الوتر داخل العشر, فمن قام العشرة وتحراها فهو أحوط. وكما سيأتي أن كثير من أهل العلم يرون أنها متنقلة, قد تكون أحيانا في الأشفاع. وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره. وعنها أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور يعني يعتكف, وسيأتينا في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله باب الاعتكاف, يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وعنها أيضا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله وأيقظ أهله. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. إذن كما قلنا هي في العشر, وهي في الأوتار منه آكد, وهي في السبع الأواخر أو في 27 آكد. ثم هذا الحديث فيه قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ليلة القدر في ليلة 21, حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر الأوسط من ليلة 11 إلى صبيحة 21, العشر الأوسط من رمضان, فاعتكف عاما على هذا حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج صبيحتها من اعتكافه. قال يعني في الرواية الأخرى وهي أيضا في الصحيحين متفق عليها أنه جاءه جبريل وقال له ما تطلب أمامك، فقام وخطب الناس في الصباح عندما أخبره جبريل بذلك، فقال من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، أري عين هذه الليلة تحديدا في ليلة كذا، ثم بحكمة من الله سبحانه وتعالى أنسي إياها فضلا من الله حتى تزداد عمل هذه الأمة وتزداد أجورها ويكثر الخير في عملها. فقال ثم أنسيتها، لكن لم ينس علامتها، لم ينس علامتها في تلك السنة. فقال وقد رأيتني أسجد في ماء وطين، أسجد في ماء وطين من صبيحتها، يعني صباح ليلة القدر رأيتني أسجد في ماء وطين، انتهى المرفوع هنا. ثم قال أبو سعيد الخدري انتهى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المرفوع انتهى هنا. قال أبو سعيد فمطرت السماء تلك الليلة، تصديقا لرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، يعني البساطة عريش من 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 الجريد والنخل، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد خر الماء عليهم حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم في الماء والطين. فأبصرت عيناي ما أكرمها من عينين التي رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبصرت عيناي، يقول فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. في رواية أنه أبصر الطين على أنف النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية على جبهته وأرنبته، يعني رأس طرف الأنف. فإذا النبي في تلك الليلة رأى علامة وتحققت، فكان أري أنه صبيحتها صبيحة ليلة القدر، يعني في الليل هي ليلة القدر، والصباح عندما صلى الفجر جاء المطر كما أري، ورؤيا الأنبياء حق، ولنا تعليق على هذا، رؤيا الأنبياء حق، فعندما رأى هذه الرؤيا وقعت كما رآها صلى الله عليه وسلم، ورأى الصحابة أثر ذلك على 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 جبهة النبي صلى الله عليه وسلم وأنفه. طيب هؤلاء الذين في كل عام يخرجون لنا ويقولون فلان المفسر للأحلام قصت عليه رؤيا فقال ليلة القدر ليلة 25 أو ليلة 23 أو ليلة 6، من أين هذا التحديد؟ هذا فيه خطر عظيم على عمل الأمة. كيف خلاص غير المجتهدين غير الجادين، أقول الجادين وأنا أعني ما أقول، يقول خلاص ما دام هذا الشيخ الموثوق الكبير الذي يخرج علينا في كل ليلة ويفسر أحلام الناس على هوا في القنوات، مع أن أبو بكر وهو أفضل الأمة بعد نبيها عندما فسر رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم طلب من النبي أن يفسر، فقال له النبي أذن له ففسر بعض، يعني أول بعض الرؤى، فقال للنبي هل أصبت؟ قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. هذا من هو؟ أبو بكر وبحضرة النبي، ويصحح له النبي صلى الله عليه وسلم إن أخطأ. فيأتي هؤلاء ولا يردون رؤيا أبدا إلا ويفسرونها، كل شيء يفسرونه، حتى أحدثوا فرقة بين الناس وبين الأقارب، فيأتي ويقول هذا من يصدق أمثال هذه الرؤى ويعمل بها هذا يعني سيتكاسل عن الليالي الأخرى. يقول ما دام الرؤيا وفسرها العالم المفسر لهذا وضعه وهذه صفته، فأنا سأشتغل شغلي في هذه الليلة وليلة 25 أو الليلة التي حددها هذا المسكين ضر نفسه وضر الآخرين، أنا هذه الليلة أجتهد فيها. طيب من أعطاك صكا أن هذه الليلة هي ليلة القدر؟ من صدق لك على ذلك؟ فحرم الناس من العمل، وهذا مخالف للحكمة في إخفاء ليلة القدر. إخفاء ليلة القدر الحكمة منها والله تعالى أعلم، أو من الحكم التي ظهرت للناس وذكرها العلماء، أن يجتهدوا في العشر الأواخر فيزداد ثوابهم وأجرهم على قدر اجتهادهم، والجدر الأجر على قدر المشقة، فكلما اجتهدوا كلما زاد الأجر. فإذن قد يكرم الله، نحن لا ننكر أن يكرم الله بعض عباده بأن يرى رؤيا وتصدق، لكن لا يتكل عليها، لا يتكل عليها. وغالبا الذي تأتيه هذه وهو من الصالحين وتكون كرامة لا يتكل عليها، بل يزيد ويشكر الله، ومن شكر الله سبحانه وتعالى أن يزيد، لأن الشكر ليس فقط باللسان، بل بالعمل وباللسان، بالقلب بالعمل باللسان وبالقلب وبالجوارح، هذا هو الشكر الصحيح الكامل. أما أن يكتفي باللسان لا. فإذن هذا فيها ضرر على الناس أن يعتمدوا على هذا، ونحن لا ننفي الرؤيا حق وجزء من 46 جزءا من النبوة، وهي آخر المبشرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر موته، في آخر حياته، في مرض موته، عندما قام والناس يصلون صفوفا خلف أبي بكر، فقال أيها الناس، وذكر أن من المبشرات الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، لكنها الرؤيا الصالحة، لأن الرؤى أنواع كما في السنة، هي ثلاثة أنواع، إما أن تكون يعني من الله سبحانه وتعالى فهذه هي الصالحة، وإما أن تكون من شيء يفكر فيه الإنسان واختمر في عقله الباطن ثم إذا نام بدأ يستعيد شريطه هذا، أو من الشيطان تحزينا للمؤمن، كما الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال رأيتني ضرب رأسي فرأيته يتدحرج وأنا أجري وراءه وأخذ، قال لا تخبروا الناس بتلاعب الشيطان بكم في منامكم، فهذا من قد تكون من تلاعب الشيطان، فهي أنواع، وليس كل من رأى شيئا وذهب لهؤلاء المساكين وفسروه لا يكون، تكون الرؤيا هي أيضا مما يفسر، أو يكون التفسير صحيحا، لا لا لا، كل هذا يحتاج إلى نظر. فليلة القدر هي ليلة كما قلنا شريفة عظيمة، ويرجو المؤمنون المجتهدون برها. والذي أنبه عليه مرارا أن يحتسب الإنسان في القيام، وأن يتذكر أنه يريد بعمله أن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، ليحصل له الأجر، لأنه قال من قام إيمانا واحتسابا، إيمانا فهذا شرط لحصول ما وعد الله سبحانه وتعالى به. فليلة القدر الصحيح أنها بهذه المثابة، وأنها في العشر الأواخر، وأنها يجب يعني أن يحتسب فيها. ثم عائشة رضي الله عنها من حرصهم على الخير، حرص الصحابة والسلف الأوائل، سألت النبي صلى الله عليه وسلم إن رأت ليلة القدر ماذا تقول، فقال لها هذا الدعاء الجامع الذي هو من جوامع الدعاء، ولا يعني على الإنسان أن يكرره كثيرا في قيامه وفي غير قيامه. فيقول في دعائه في هذه العشر قال لها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا الدعاء يعني فيه اعتراف بالتقصير، وإلا يقول أنا عفو يعني أنا عندي تقصير وأنت عفو فاعف عني. وهم هؤلاء هم العارفون بالله سبحانه وتعالى، والذين لا يتكلون على العمل الذي يعملونه ولا يرون لعملهم هذا في جانب الله مقاما، بل يرجون يعملون ويرجون أن يتقبل الله منهم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا أن يتغمدني الله برحمة منه، فكيف بالمذنبين الذين يقعون في الأخطاء دائما؟ فاللهم إنك عفو تحب العفو. وفيه أيضا أن يدعى الله سبحانه وتعالى بصفاته وبالصفة المناسبة لما يدعو به. فإذا يريد أن يدعو يطلب رزقا يقول يا رزاق أنت الرزاق ارزقني، هنا عفو تحب العفو فاعف عني، فيدعو بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته المناسبة لما يدعو، ويجتهد في ذلك، ويحرص على جوامع الدعاء، ويحرص على الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحن عندنا أدعية مأثورة كثيرة جدا كثيرة، فلسنا بحاجة إلى أن نتلقف أدعية موضوعة ملفقة من أقوال الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وكلامه أبلغ الكلام وأفضل الكلام وأحسن الكلام وأرقى الكلام. فيدعو يحرص على أن يدعو بالمأثور ويدعو بما شاء، مع ذلك لا يقتصر على هذا نقول يجب، لكن يكثر من ذلك ويدعو بما يشاء من خيري الدنيا والآخرة. يدعو للمسلمين والمسلمون في أيامنا في حاجة عظيمة للدعاء، ويدعو لولاة الأمر أن يصلح الله بهم البلاد والعباد. إذا كان الإمام أحمد إمام أهل السنة، والفضيل بن عياض أيضا روي عنه مثله يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام، لأني إذا دعوت لنفسي لن تعدوني، يعني تكون مقصورة علي، لكن إذا دعا للإمام يكون خيرها للمسلمين عموما. فيدعو بالصلاح والتوفيق والثبات والخير، ويدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة له ولأهله ولوالديه، ويكثر لوالديه من الدعاء، لأنه من البر الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أولد صالح يدعو له. فهذا من بر الوالدين، خاصة إذا كانوا أمواتا، لا ليس أمامك إلا أن تدعو لهم وتعمل الخير الذي يمكن أن يصل إليهم. ومن أجله بل هو المتفق عليه هو الدعاء لهما. فيكثر من الدعاء والاستغفار والتوبة التوبة في هذه الليلة، الذي يصدق مع الله فيها ويتوب عليه يكون قد فاز فوزا عظيما، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ويكثر من التضرع ويبعد نفسه عن الرياء، بل أنا رأيت بعض الناس يعني لا يصلي بجوار ناس يعرفونه، حتى لو بكى حتى لو حصل له شيء لا 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 يقع في نفسه أن إعجاب، ولا رآني فلان فأعجبته أو كذا، فأرى أن نأتي يعني نذهب إلى المسجد معا فيتركنا ويذهب. هذا من الاحتياط، لأن الرياء يفسد العمل الذي يقارنه. فمتى ما أحب الإنسان يعني الرياء وعمل وخالط عمله الرياء أفسده، إلا أن جاهد نفسه، يعني إن كان بداية العمل خالصا لله سبحانه وتعالى خطرت عليه خواطر وطردها فإن شاء الله لا تؤثر عليه، لكن يجتهد ويحارب نفسه. إذا كان سفيان الثوري يقول ما عالجت شيئا أشد علي من الإخلاص من نفسي، يقول إنها تتفلت علي تتفلت، النفس دائما تحب هذا الرياء والمدح والثناء فتراها تتفلت، كل ما ضبطها انفلتت عليه. يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، يعني الإخلاص أشد علي من نيتي إنها تتفلت علي. فهكذا العلماء الصادقون، يعني ما الفائدة؟ لماذا يعمل؟ يعمل ليقال قد قيل. يعني هؤلاء الثلاثة أول من 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 يحاسب كما في صحيح مسلم، أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة منهم هذا. نسأل الله أن يكرمنا بقيام هذه الليلة إيمانا واحتسابا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولأهلينا وللمسلمين، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يذل أعداء المسلمين وأعداء السنة، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.